إنا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الرابع أيها الإخوة الأحباب، وفيه يكون خاتمة لقاءاتنا مع ما تيسر من ذكر فقه أحكام الجهاد. نسأل الله عز وجل العون والسداد والنفع والخير لي ولكم وسائر عباد الله المسلمين. ومن الأحكام التي نود أن نذكرها أحكام الأسرى من الكفار. مسألة الأسير الكافر الذي يأسره أهل الإسلام في الحرب، يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الأسرى أنه قتل بعضهم ومن على بعضهم وفاد بعضهم بمال وبعضهم بأسرى من المسلمين، واسترق بعضهم، ولكن المعروف أنه لم يسترق رجلا بالغا. قتل يوم بدر عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث، وقتل من اليهود جماعة كثيرين من الأسرى في بني قريظة، وفاد أسرى بدر بمال، وفاد بعضهم على تعليم جماعة من المسلمين الكتابة، ومن على أبي عزة الشاعر يوم بدر، وقال في أسارى بدر: لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له. والحديث عند الإمام البخاري. والمقصود أنه صلى الله عليه وسلم يقول بأنه لو كان المطعم بن عدي لا زال على قيد الحياة ثم كلمه في هؤلاء الأسرى الذين أسروا في غزوة بدر لا أطلقهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن عليهم إكراما لهذا الرجل، وردا لجميله ووفاء لإحسانه السابق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف داعيا إلى الله عز وجل فلم تقبل ثقيف دعوته، ولم يلبوا يعني إليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإذ لم يفعلوا ذلك كفوا، بل كان الأمر أسوأ من ذلك إذ أغروا به السفهاء والغلمان يضربونه صلى الله عليه وسلم بالحجارة حتى أدموا عقبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحينما عاد عليه الصلاة والسلام بعد لقائه جبريل عليه السلام في أثناء العودة ومعه ملك الجبال، وقال: إن شئت أطلقت عليهم الأخشبين، فقال عليه الصلاة والسلام: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فصلى الله وسلم على هذا النبي الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فانظر كيف يرد بالإساءة إحسانا، وكيف يرد بإعراض هؤلاء وبكفرهم عليه الصلاة والسلام، أنه وإن هلك هؤلاء الكبار والآباء والأجداد فإن النبي صلى الله عليه وسلم يؤمل ويعني يرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلاب هؤلاء من يكون على ملة الإسلام، وقد أعطاه الله عز وجل سؤله، ويعني وفى له سبحانه وتعالى بصبره وعدم سرعة دعائه ولا انتقامه صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. فالمقصود أنه صلى الله عليه وسلم لما عاد من رحلة الطائف هذه ولم يستعجل الدعوة بالهلاك على أهل مكة والطائف، عاد وقد منعته قريش من أن يدخل مكة مرة أخرى، فخرج المطعم بن عدي وبنوه وقد حملوا السلاح واصطفوا صفين، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى طاف بالبيت، ثم أعلن المطعم بن عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم في جواره، فانصرف عنه الناس ولم يستطع أن يكلمه أحد، وذلك لعزة هذا الرجل ومنعته في أهل مكة. فود النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان حيا سيرد له هذا الجميل ويطلق هؤلاء الأسرى من غير أن يأخذ منهم شيئا وفاء لجميله وإحسانه. وأيضا فدى عليه الصلاة والسلام رجلين من المسلمين برجل من المشركين، والحديث عند أحمد ورجاله ثقات، ومن على ثمامة ابن أوثال رضي الله تعالى عنه، وأطلق يوم فتح مكة جماعة من قريش فكان يقال لهم الطلقاء. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذه أحكام لم ينسخ منها شيء، بل يخير الإمام فيها حسب المصلحة. قال ابن عباس: خير رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد، أو خير صلى الله عليه وسلم الأسرى أو في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد، يفعل ما شاء. قال ابن القيم: وهذا هو الحق الذي لا قول سواه. فإذا خلاصة هذا الكلام المنقول عن الإمام ابن القيم رحمه الله أنه قد وقع للنبي صلى الله عليه وسلم كل أنواع يعني ما يمكن أن يفعل مع الأسير، فيمكن أن يقتل هذا الأسير، ويمكن أن يمن عليه من غير فداء ولا شيء، ويمكن أن يمن عليه ويفدى ببعض مال أو بمنفعة يحدثها ويقوم بها لأهل الإسلام، وقد فعل ذلك كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله: إن هذا تخيير مصلحة واجتهاد لا تخيير شهوة، فمتى رأى المصلحة في خصلة من هذه الخصال أي الأمير أو المسؤول تعينت عليه ولم يجز العدول عنها. يبقى هذا التخيير وإن كان الإمام مخير في هذا الأمر لكنه ليس تخيير شهوة ولا غير ذلك، وإنما يدور مع مصلحة الإسلام حيث دارت. فالمقصود أنه قد ذهب أكثر أهل العلم، وهو الصحيح أن أسر الكفار من الرجال أمرهم إلى الإمام، فيخير فيهم بما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين بين القتل والاسترقاق والمن بغير عوض والفداء، إما بمال أو منفعة أو أسير مسلم، وهو ما يسمى بالمصطلح الحديث تبادل الأسرى. أما النساء والصبيان فإنهم يسترقون بمجرد السبي ويصيرون كجملة المال يضمون إلى الغنيمة، ولا يخير فيهم الإمام ولا يجوز قتلهم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما الدليل على أنه يمكن أن يقتل الأسير قوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله جل في علاه: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي حتى يقتل من المشركين قتلا ذريعا شديدا. فأخبر سبحانه وتعالى أن قتل المشركين يوم بدر كان أولى من أسرهم وفدائهم. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. وقتل صلى الله عليه وسلم رجالا من بني قريظة. والدليل على الاسترقاق حديث أبي سعيد الخدري في قصة بني قريظة لما نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وحكم فيهم أن تقتل المقاتلة، أي رجال الذين كانوا يحملون السلاح، وأهل البلوغ أمر وحكم أن يقتلوا، وتسبى الذرية ويدخل فيها النساء. وقد مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم سعد، وقال: حكمت بحكم الملك من فوق 7 سماوات، رضي الله تعالى عنه، وهو قد قال قبل هذا الحكم: أما إنه أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، رضي الله عنه، لأن بنو قريظة كانوا حلفاء لقوم سعد من بني عبد الأشهل، يعني في الجاهلية. فكان قوم سعد يقولون له: أحسن في مواليك يا سعد قبل أن يحكم. ويعني كان سعد رضي الله تعالى عنه متغيظا مما فعلت اليهود من قريظة، ونقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحرج المواقف التي لقيها الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وذلك في غزوة الأحزاب. نقضوا هذا العهد أحوج ما يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن حدود المدينة، ولأنهم لم يتخذوا التدابير والاحتياطيات في الأماكن التي يسكنها اليهود اتكاء على هذا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم مالأوا أهل الشرك وعاونوهم وقالوا: لغضضة لنا أن تأتوا من قبلنا، ولكن الله عز وجل أرسل جنده من الريح فاقتلعت خيامهم وكفأت قدورهم، وردهم الله عز وجل مخذولين، لم يصيبوا خيرا ولم يغنموا شيئا من أهل الإسلام. وكان سعد رضي الله تعالى عنه قد أصيب بسهم في أكحله، فقال: اللهم لا تمتني حتى تشفي صدري في بني قريظة. فلما يعني حاصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونزلوا على حكم سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأراد قومه أن يفعل وحاشاه رضي الله تعالى عنه كما فعل أبي ابن سلول، وموقفه المخزي، يعني هذا الموقف العار الذي وقفه ابن أبي من بني النضير، وكيف يعني أنه يعني وضع يعني يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يعني 300 دارع وفارس أتركهم لك تحصدهم في غداة واحدة؟ والله لا أدعهم لك أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أرسلني أرسلني حتى رؤيا ظلال، يعني في وجهه صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب. فأبى هذا الرجل، فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم قال: هم لك ولكن لا يساكنونني فأرض بعد ذلك، فأجلوا. فهذا هو الجلاء الأول، وبه نزلت مطالع سورة الحشر، هذه السورة العظيمة. ثم كانت الموقعة الأخرى التي استؤصل فيها اليهود، يعني ويعني قتل منهم كثير في غزوة خيبر بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يعني طلب من سعد أن يحكم، يعني أراد قومه أن يفعل كما فعل من قبله ابن أبي، لكن شتان بين هذا المنافق وبين ولي الله سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن، وما سمعنا باهتزاز عرش الرحمن لموت هالك إلا لسعد أبا عمرو رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
فحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية. والدليل على المن والفداء قوله تبارك وتعالى في سورة القتال: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. وينبغي للإمام أن يفعل الأصلح للمسلمين من هذه الخصال، لأن تصرفه لغيره فلزم أن يكون تخييره للمصلحة. وأنتم ترون يا عباد الله ما تنص عليه هذه الاتفاقات الدولية كما يقولون، وحقوق الأسرى وغير ذلك، ولكن هذه القوانين ما فعلت لأهل الإسلام، وإنما فعلت صيانة لأعداء الله عز وجل من عباد الصلبان واليهود ومن لف لفهم. أما إذا كان الأسرى من أهل الإسلام فإنكم تسمعون عن هذه المخازي التي كانت تحدث في جوانتنامو وفي سجن أبو غريب وفي غير ذلك في باكستان وأفغانستان وكثير من الأماكن التي جعل فيها أعداء الله عز وجل هذه السجون التي كانوا يعذبون فيها الأسرى ويفعلون بهم الأفاعيل. أما أهل الإسلام فإن الله عز وجل في ثنائه على المحسنين إلى الفئات الضعيفة البائسة من الناس قال جل في علاه في سورة الإنسان: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قال ابن عباس: الأسير من أهل الشرك يكون في أيديهم. قال القرطبي: ويكون إطعام الأسير المشرك قربة إلى الله تعالى، غير أنه من صدقة التطوع، أما المفروضة فلا. وقد ورد في كتب السيرة من حسن معاملة المسلمين لأسراهم في بدر الشيء الكثير، حتى إنهم كانوا يقدمونهم على أنفسهم في الطعام. وقد جاء في صحيح الإمام مسلم في قصة العقيلي الأسير صاحب هذه الناقة التي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم سابقة الحج العظماء، وحين نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد يا محمد، فأتاه فقال: ما شأنك؟ قال: إني جائع فأطعمني وظمآن فاسقني. قال: هذه حاجتك، أي هذه حاجتك حاضرة يؤتى بها إليك. أما هؤلاء الذين يعذبون الأسرى بمنعهم من النوم ومنعهم من الطعام أو الشراب لاستخراج ما عندهم من معلومات، فهؤلاء أعداء الله تبارك وتعالى، ليس في قلوبهم رحمة على الإسلام ولا أهل الإسلام. خلاصة الأمر أن أمر الأسير متروك لما يراه الأمراء والخليفة المسلم الذي يفعل بالأسير ما يكون شأنه مصلحة لأهل الإسلام، وأن ينتفعوا بهذا الأمر ويعود عليهم بالخير، فإن كان الخير في قتله قتل، بالمن عليه من غير فداء فعل، بعوض لا بأس به، وهكذا ندور مع المصلحة حيث دارت. أيضا من هذه الأحكام أنه يمكن بعد وقوع المعارك أن يغنم الغانمون من الجيش المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى غنيمة. والغنيمة اسم لما يؤخذ من أموال الكفار قهرا بقتال على وجه يكون فيه إعلاء كلمة الله تعالى، وتسمى الأنفال جمع نفل لأنها زيادة في أموال المسلمين. والأصل في مشروعيتها قوله تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وقد أحل الله الغنائم لأمة محمد صلى الله عليه وسلم دون الأمم السابقة، قال صلى الله عليه وسلم: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. إذن هذه من خواص هذه الأمة والخصائص التي اختصها الله تبارك وتعالى بها دون الأمم السابقة. وقد ذكرنا في الدرس قبل الماضي حديث يوشع بن نون عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأنه قد جمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه، فكان من رضا الله عز وجل على المجاهدين أن يرسل نارا من قبله سبحانه وتعالى تأكل هذه الغنائم فلا تبقي منها شيئا. ولكن الله لما رأى عجزنا وضعفنا طيبها لنا وأنزل هذه الآية المباركة في سورة الأنفال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وتشمل الغنائم الأموال المنقولة والأسرى والأرض. ذهب جمهور العلماء إلى أن الغنيمة تقسم إلى 5 أسهم. السهم الأول سهم الإمام، وهو خمس الغنيمة يخرجه الإمام أو نائبه، ويقسم هذا الخمس على ما بين الله في قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيقسم هذا الخمس 5 أقسام. يعني أول شيء، يعني إذا غنم الغانمون شيئا من أموال الكفار فإنه يعني يجعل 4 أخماس على صفحة وخمس على صفح، هذا الخمس يدفع لإمام المسلمين. طب ماذا يفعل به إمام المسلمين؟ هل يحوزه دون أهل الإسلام ويستمتع به؟ لا، إن الأمر فيه تفصيل. هذا الخمس يقسم 5 أقسام مرة أخرى، كأنه يعامل أنه غنيمة إيه؟ مستقلة. ويكون هذا القسم فيئا يدخل في بيت مال المسلمين. أول قسم يعني إيه؟ لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيئا في بيت مال المسلمين وينفق فيه على مصالح المسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده مالي مما أفاء الله إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. والحديث عند الإمام أبي داود والنسائي وغيرهما. فجعله صلى الله عليه وسلم لجميع المسلمين، وكذلك ينفق منه على ذوي القربى. يبقى الخمس الأول هذا بيدفع إلى بيت مال الإيه؟ المسلمين. والخمس الثاني من الخمس هذا يكون لذوي القربى، وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم وبني المطلب، ويقسم هذا الخمس بينهم حسب الحاجة، لأنه لا سهم لهم في الإيه؟ في الزكاة، وأنه تحرم عليهم الصدقة كما صحت بذلك الأحاديث. فيعوضون عن ذلك لا سيما الفقراء منهم بأن يعطوا يعني إيه؟ خمسا من هذا الإيه؟ الخمس إلى يومنا هذا. ولذلك العلماء يعني قالوا بأنه تحرم عليهم الصدقة الزكاة، هذا مجمع عليه. لكن هب أن يعني الإمام والحاكم منع بني هاشم وبني المطلب من هذا الخمس، ماذا يفعل فقراؤهم إذن؟ أجاز بعض العلماء أن يعطوا من الصدقات أو أن تدفع لهم بعض الزكوات لتسد خلتهم، وإلا فهم فقراء بقى من عموم المسلمين. فقالوا إن كان من المعاني التي حرمت عليهم الصدقة يعني أمران: الأمر الأول أن الصدقة أوساخ الناس، وآل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقراباته هؤلاء منزهون عن أن يأكلوا من أوساخ الناس. الأمر الثاني أنهم مستغنون بهذا الخمس، يعني إيه بخمس الخمس الذي كان يعني إيه يعطيهم منه رسول صلى الله عليه وسلم، وأئمة العدل كانوا يدفعونه إليهم بعد ذلك. وحادثة أرض خيبر والخلاف الذي حدث بين علي والعباس في عهد عمر مشهور وقصته في الصحيح. الأمر السهم الثالث لليتامى، وهو من مات أبوه قبل أن يبلغ ذكرا كان أم أنثى، ويعم ذلك الغني منهم والإيه والفقير. والرابع المساكين، ويدخل فيهم الفقراء هاهنا. والخامس ابن السبيل، وهو المسافر الذي انقطعت به السبيل فيعطى ما يبلغه إلى مقصده. يبقى هذا هو الخمس الأول لله ورسوله، وهذا يوضع في بيت مال المسلمين. وذوي القربى هذا يدفع ليه؟ لذوي قرابات رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد إيه؟ من بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك اليتامى، ويدخل فيهم المساكين واليتامى، وبعدهم المساكين، ويدخل فيهم الفقراء، ثم بعد ذلك ابن السبيل الذي يعطى من هذا السهم. وأما باقي السهام الأربعة، نعود إلى الغنيمة الأصلية مرة أخرى. فهذا كان تفصيلا لهذا الخمس الذي يدفع أولا وينحى جانبا. أما بقية السهام الأربعة، أربعة الأخماس، فتكون لكل من شهد الوقعة من الرجال البالغين الأحرار العقلاء ممن استعد للقتال، سواء باشر القتال أو لم يباشر، قويا كان أو ضعيفا، لقول عمر رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة. وأما كيفية التقسيم، فيعطى الراجل أي الذي يقاتل على رجله سهما واحدا، ويعطى الفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم، سهم له يبقى شأنه شأن الراجل، وسهمان إيه لفرسه. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللراجل سهما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في خيبر، جعل للراجل سهما واحدا وللفارس ثلاثة أسهم، وذلك لأن غناء يعني الفارس ونفعه أكثر من غناء الراجل. طيب الآن أصبح لا فارس ولا فرسان، ولكن عندنا الآن يعني إيه سلاح الطيران، سلاح المدفعية، سلاح أسلحة متعددة، فماذا يكون الأمر في هذا؟ هذا يعني يؤخذ روح النص في هذه الحالة. فمن كان أشد غناء في الحرب ويكون تأثيره في العدو أعظم ونفعه للجيش أكبر، هذا يمكن أن يميز في الغنيمة أكثر من غيره. فمعروف مثلا أن سلاح الطيران من أخطر الأسلحة يعني التي تكون بها النكاية بالعدو. ولذلك تجد أن يعني إيه أن يعني كثير من الجيوش تنتصر بهذا السلاح دون غيره من الأسلحة. فيمكن أن يكون لمثل الطيار بطائرته لو كانت ملكا خاصا له أن يميز وأن يعطى ضعفي أو ثلاثة أضعاف يعني إيه ما يعطى غيره ممن ليس معه يعني إلا سلاحه الشخصي وهكذا. ولكن هل الجيوش النظامية الموجودة الآن يعني يحق لها أن تأخذ من هذه الغنيمة؟ فمعروف أن يعني هذه الجيوش الآن أناس أشبه بأرباب الأعمال، يعني ايه يعني يتخرجون من الكليات الحربية ويكونون في الجيش، يأخذون مرتبات ولهم امتيازات في حرب ليس هناك حرب، فهم كالموظفين سواء سواء. بل إن دول الخليج مثلا يكون الجيش وظيفة تامة، يعني الساعة 2 خلاص بتغلق المصلحة أبوابها ويذهب المجاهدون والجنود إلى بيوتهم يعيشون الحياة المدنية حتى اليوم الثاني فيأتون في الصباح. يعني إيه كأنهم يقولون يعني من أراد أن يغزو بلادنا فليأتينا صباحا أثناء العمل الرسمي، وأما بعد يعني الانصراف فليس عندنا يعني إيه قتال. فيعني كثير من العلماء المعاصرين لا يرون أن مثل الجيوش النظامية تأخذ غنيمة ولا تسبي ولا غير ذلك، لأنهم أناس يعني إيه يعني ليسوا هم الذين وصفوا في الشرع بأنهم جاءوا محتسبون يطلبون إعلاء كلمة الله عز وجل، وإنما هذه الجيوش النظامية يكون من أهم مهماتها الحفاظ على أرض الدولة من الأعداء المجاورين أو غير المجاورين وغير ذلك كما هو معروف. لكن لو فرض أن هذه الجيوش رفعت راية الجهاد في سبيل الله ونوى الناس حينما كان يعني كانت هذه الجيوش تقاتل مثلا اليهود أعداء الله تبارك وتعالى، فنحن نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا في ميزان حسناتهم وجهادا في سبيل الله بإصلاح النية، ولا بد حتى يأخذوا أجر المجاهدين. أما الذين يحزون الغنائم ويسبون السبايا من النساء والذرية فهذا لا يكون إلا بالاحتساب، وأن يكون المقصد الأعظم منه نصرة دين الله عز وجل، ومن قاتل في سبيل الله ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فالراجح أن الجيوش النظامية تأخذ رواتب فليس لها يعني في هذه الغنائم التي نتحدث عنها. أما إذا انضمت طائفة لهذا الجيش كما يسمى بالمصطلح المعاصر الاحتياطي، يستدعون هؤلاء ليس لهم رواتب ولا يأخذون امتيازات سوى أن يأكلوا وأن يشربوا، فهؤلاء يمكن أن يعطوا من الغنيمة يعني إيه لأنهم ليس لهم يعني أجور ورواتب شهرية يأخذونها، والله أعلى وأعلم. وأما النساء والعبيد والصبيان إذا حضروا الوقعة فالصحيح أنه يرضخ لهم، أي يعطوا شيئا لكن لا يصل هذا الشيء إلى أدنى رجل في الجيش. يعني إذا قلنا أن حاز أقل رجل يعني في جهاز الخدمات أو غير ذلك 1000 جنيه مثلا، فإذا حضرت نساء أو حضرت صبيان فإنهم يعطوا شيئا من الغنيمة لكن لا يصل أعلاهم إلى إلى أقل رجل ممن شارك في القتال أو الأسلحة المساندة للجيش الذي يقاتله، ولا يقسم لهم في الغنيمة لقول ابن عباس رضي الله عنهما لمن سأله وهو نجدة الحروري الذي كان ينتحل مذهب الخوارج، وأرسل إلى ابن عباس يسأله عن مسائل، فكان مما سأله هل كان يعطي النبي صلى الله عليه وسلم النساء والصبيان من الغنيمة، فقال له إنك كتبت تسألني عن العبد عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما شيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحزيا، أن يعطيا عطاء تطيب به نفوسهم لكن ليس لهم قسمة من من الغنيمة. وإذا كانت الغنيمة أرضا، هذا إذا كانت مالا تقسم على هذا التقسيم. أما إذا كانت الغنيمة أرضا خير الإمام بين قسمتها بين الغانمين ووقفها لمصالح المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده سواء أكان مسلما أم كان ذميا، فيؤخذ منه ذلك كل عام، وهذا التخير يكون تخير ايه؟ مصلحة. يعني الأرض التي غنمها النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر صالح أهلها على أن يقوموا بزراعتها ويدفعون نصف ثمرتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل إيه؟ عام، فيجهز به الجيوش ويواسي به الفقراء والمساكين، وتكون غلتها من المصادر يعني إيه؟ الاقتصادية التي تجلب إلى بيت الإيه؟ المال، فتقوم على ذوي الحاجات وغير ذلك مما يطرأ على أهل الإسلام. وبين أن يعني تقسم هذه الأرض بين الجيش الذي غزا، يعني كما تقسم عموم الغنيمة، وهذا حسب المصلحة، والله أعلم. أما بعد ذلك هناك ما يسمى بالفيء، هناك ما يسمى بالفيء، والفيء ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق من غير قتال، يعني ممكن يؤخذ مال من أهل الحرب بغير حق. رجل تاجر مثلا دخل بأمان إلى ديار المسلمين ليبيع ويشتري، فالناس يقول لك ده كافر ابن كافر، هات الفلوس بتاعته دي وإيه ونأخذها ويعني إيه تحل لنا. لا، هذا حرام، طالما أنه قد دخل بعهد أمان وعقد فلا بد أن يوفي أهل الإسلام بذلك، فتكون نعم قد أخذت أموال هذا الحربي لكن ليس بإيه؟ بحق. لكن الفي يكون ما أخذ من أموال أهل الحرب بإيه؟ بحق، ولكن من غير قتال. لأن لو قلنا ما أخذ من أموال أهل الحرب بحق يمكن أن يكون ذلك إيه؟ كالغنيمة سواء بسواء، لأن الغنائم أخذت من أموال أهل الحرب بإيه؟ بحق، وأن الله عز وجل طيبها وشرعها لهذه الأم. لكن القيد هنا أن تكون من غير قتال، كالأموال التي يهرب الكفار ويتركونها فزعا عند علمهم بقدوم المسلمين. إذا قيل بأن جيشا مسلما سيأتي فيعني يأخذون ما غلى ثمنه ويعني خف حمله، ثم ينطلقون ويدعون وراءهم أموالا أخرى لا يستطيعون حملها، يعني آلات المصانع مثلا ماذا يفعلون فيها، أو يعني أشياء يعني جهزوها في أماكن والحدائق العامة وغير ذلك، أو مؤن وذخائر، وكل هذا يعد من من الفيء، لأن الكفار تركوها وهربوا لما علموا بقدوم الجيش الغزو. فإذا الجيش الآن لم يقم بحوز هذه الغنائم، وإنما وصل فوجدها قد تركها الكفار فتسمى فيئا. أما مصرف هذا الفيء فهو في مصالح المسلمين بحسب ما يراه الإمام، كرزق القضاة والمؤذنين والأئمة والفقهاء والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين. معروف إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يأخذ المؤذن أجرا، يعني راتبا شهريا معلوما، لكن جمهور العلماء على أنه يعطى من يعني أمثال هذه المصارف، أن يعطيه الإمام من بيت مال المسلمين على سبيل الرزق وليس على سبيل الأجر، لا سيما إذا كان فقيرا وصاحب أولاد وهو ندي الصوت وأمين على الأذان، لأن من عادة الناس أن يفعلوا الطاعة يعني ولكنهم دائما وأبدا يستشرفون إلى النفع الدنيوي. فإذا لم نجد طائفة من المحتسبين من المؤذنين الأغنياء الذين لا يأخذون أجرا، وهذا هو الأكمل والأبهى والأولى لموافقة السنة، فحينئذ ماذا نفعل؟ ستتعطل شعيرة الأذان ولن نجد أحدا يؤذن، فحينئذ يعطي الإمام رزقا من بيت المال لهؤلاء المؤذنين، يعني ويكون يعني من مصرف الفيء أو غيره. وكذلك الأئمة والفقهاء والقضاة والمعلمين وغير ذلك من مصالح المسلمين، لما ثبت عن عمر رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف. ويعني إيه الإيجاف؟ هو الإسراع والإحاطة بالشيء من غير أن يكون يعني بذل يعني إيه قتالا لتحصيله، يعني حصلت هذه الأموال من غير قتال فعلي لحيازتها. مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، وكان ينفق على أهله نفقة سنته صلى الله عليه وسلم، ثم يجعل ما بقي في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. ولهذا ذكر الله تعالى كل فئات المسلمين في معرض بيان مصارف الفيء، فقال سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فيأخذ منه الإمام من غير تقدير، ويعطي القرابة باجتهاد، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين. فإذا يعني هذا الفيء يعني إيه يعني يختلف في بعض أحكامه وأشكاله عن إيه عن عموم الغنيمة. بقيت مسائل تابعة لباب الجهاد، ومنها عقد الهدنة مع الكفار. فمن المعروف أنه أثناء الحروب قد يحتاج كلا الطرفين أو أحدهما إلى إيه؟ إلى هدنة، أي توقف للقتال. فما حكم هذا الأمر في الشرع؟ الهدنة تعريفها في اللغة السكون، وفي الشرع عقد الإمام أو نائبه لأهل الحرب على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة وإن طالت، وتسمى مهادنة، أحيانا تسمى موادعة، وأحيانا تسمى معاهدة. وأما مشروعية الهدنة والأدلة على ذلك، فإنه يجوز لإمام المسلمين عقد الهدنة مع الكفار على ترك القتال مدة معلومة بقدر الحاجة، إذا كان في عقدها مصلحة للمسلمين كضعفهم أو عدم استعدادهم أو غير ذلك من المصالح، كطمع في إسلام الكفار ونحوه، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. وقد عقد النبي صلى الله عليه وسلم الهدنة مع الكفار في صلح الحديبية 10 سنين، وصالح اليهود في المدينة. ويعني لا خلاف بين العلماء، يعني بل هو إجماع على أن الهدنة جائزة بين المسلمين وبين أهل الحرب من الكفار والمشركين، إذا رأى الإمام مصلحة ذلك أو المصلحة في ذلك، إما لضعف بالمسلمين وإما لطمع في دخول الكافرين في الإسلام، وأما لغير مصلحة فلا تجوز في قولهم جميعا، كما في هذه الاتفاقيات التي حدثت بين مصر مثلا واليهود، فعادت علينا بالمضرة أكثر مما نفعت، وكل يوم يتبدى لنا من بنود هذه الاتفاقات ما يكون عائدا بالضرر علينا مما لم نكن نعلمه قبل ذلك. مسألة يعني هل هذه الهدنة تكون هكذا مطلقة دائما وأبدا؟ توقيت الهدنة بمدة غير معينة لا يجوز في قول جمهور العلماء. يعني لابد أن تكون هذه، لأن الهدنة دي يعني ليست غاية بل هي وسيلة، وسيلة لدفع مثلا أذى الكفار عنا فترة معينة حتى نستعد، أو أننا قد رأينا أن هؤلاء الكفار هم يعني إيه يمكن أن تلين قلوبهم وأن تنشرح صدورهم إذا عاهدناهم فيختلطوا بأهل الإسلام ويأمنون في الدخول أو الخروج أو كذا، ها؟ فيمكن أن يكون هذا يعني إيه بابا لدعوتهم إلى الإسلام أو غير ذلك من المصالح المعتبرة التي تعود على ديننا يعني إيه بالعزة والتمكين. ففي حال ضعف أهل الإسلام نعم تشرع هذه الهدنة، لكن هذا الضعف يبدأ نأتي بأهل الخبرة والذكر في أمور إعداد الجيوش المسلمة. يا جماعة أنتم عارفين قوة العدو بتاعنا الوقت كذا، ونحن يعني أقل منه في كذا وكذا وكذا، كم تقدرون لنصل إلى مرتبته ويمكن مناوئته؟ فيقولون مثلا 5 سنوات 10 سنوات، إذا قالوا مدة معينة يعني لا نتجاوزها، لا نتجاوزها، لأن ما زاد على ذلك سيكون فيه ضرر. طب هب أننا قد عاهدناهم وعقدنا معهم هدنة على هذه المدة، ثم لم يستطع أهل الذكر والخبراء أن يرفعوا قوة يعني جيشنا إلى مناوئة العدو، نجدد الهدنة مرة أخرى. يبقى إذا عقد الهدنة أو إلغائها يدور مع المصلحة طردا وإيه وعكسا، فإذا أتت بمضرة لا يجوز في هذه الحال أن إيه يعني أن تفعل. نعم يمكن في أوقات الضعف أن تكون هناك شروط مجحفة، أو يعني إيه يكون أهل الكفر من تسلطهم عقدوا علينا أشياء تنوء بها كواهلنا، ومع ذلك يمكن أن نرضى بهذا الضيم لأننا نعد العدة أن هذا الضيم إيه سيرتفع يوما. أما أن نستسلم وأما أن يقال معاهدات ما يسمى زورا وبهتانا بالتطبيع، أي جعل الشيء طبيعيا وهو ليس طبيعيا أبدا، أن تدوم يعني هذه الحالة بين المسلمين وبين الكفار، فهذا مما لم يقل به أحد من العلماء. فلا شك يعني أن يعني هذا الأمر قد عاد علينا بالضرر ولم يعد بالنفع كما يظن كثير من أهل الجهالة. أما اختلافهم في أكثر ما تجوز فيه المهادنة، فالشافعي ومن وافقه على أنها لا تجوز أكثر من 10 سنين. طب بماذا استدل الإمام الشافعي ومن وافقه؟ استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد عقد يعني إيه مع أهل مكة في الحديبية، صلح الحديبية، وكانت المدة بينهم يعني 10 سنين. والإمام أبو حنيفة لا يحدد فيها شيء، يعني تبقى مؤبدة مثل اتفاق بيننا وبين اليهود مثلا، لا، وإنما بحسب ما يراه الإمام من المصالح والحاجات، يبقى أيضا مرتبطة بالإيه؟ بالمصلحة. وهذا ما رجحه الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى. تجوز المداهنة والمهادنة وتسمى موادعة ومعاهدة على عوض وعلى غير عوض. عوض يعني إيه؟ يعني مال مثلا أو منفعة معينة بتدفع. أما على عوض يبذلونه لنا فجائز باتفاق، وأما على عوض نبذله لهم فعلى مذهبين، الأول المنع والثاني الإيه؟ الجواز. ولا شك في أن القول الثاني هو الأليق، ولكن بشرط أن نكون في حاجة إلى إيه؟ إلى هذا الأمر. ماذا تفعل الآن؟ ويعني أهل الإسلام في قلة من العدد ويعني قلة من العدد، يعني إيه؟ لا يستطيعون الوقوف أمام الكفار. فحينئذ حتى لو كانت هذه المهادنة على شيء يدفع للكفار لدفع شرهم عنا، فالصحيح أنه يجوز ولا حرج فيه حينئذ. وإذا عقدت هذه الهدنة فإنها تلزم أهل الإسلام، فتكون الهدنة التي عقدها الإمام أو نائبه لازمة، لا يجوز نقضها ولا إبطالها. ما استقاموا لنا ولم يخونوا، ما استقاموا لنا ولم إيه؟ ولم يخونوا، ولم نخش منهم خيانة. يبقى بهذه الشروط إن هم يستقيموا، ها؟ لا يقومون، لأن أي هدنة طبعا بيبقى فيه إيه؟ بنود، صح ولا لا؟ هناك بنود مكتوبة، يعني أن عليكم كذا وأن علينا كذا وهذا الأمر كذا، وينص على هذه الأمور التي يتفق عليها كلا الطرفين. فإذا استقاموا لنا ولم يقوموا بخيانتنا، بل ولم نخش منهم الخيانة، فإنها إيه؟ تكون لازمة، لقول الله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فإن نقضوا العهد بقتال أو مظاهرة عدو علينا أو قتل مسلم أو أخذ مال، انتقض العهد الذي بيننا وبينهم وجاز قتالهم، لقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. وهذا كما حدث لما نقض حلفاء قريش العهد وقتلوا رجلا من حلفاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عد ذلك نقضا للإيه؟ للعهد، وكان فتح مكة بسبب هذا الإيه؟ الأمر، ولم تستمر المهادنة التي عقدها النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل مكة، لأنهم نقضوا الإيه؟ الصلح، يعني ولم يلتزموا بالشروط المأخوذة عليهم. وإن خيف منهم نقض العهد، هم لم ينقضوه، لكن هناك دلائل وقرائن يحس أهل الإسلام أن وراءها ما وراءها، وأن هؤلاء يبيتون بليل. جاز أن ننبذ إليهم عهدهم ولا يلزم البقاء على عهدهم، يعني إيه؟ يعني نأخذ قرارا ونرسل رسولا بأنه قد انتهت الهدنة بيننا وبينكم، حتى يكونوا على سواء ويعلمون أننا أصبحنا غير ملتزمين بهذا العقد وهذه المهادنة التي بيننا وبينهم. لأن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، أي أعلمهم بنقض عهدهم حتى تكون أنت وهم سواء في العلم، ولا يجوز قتالهم قبل إعلامهم بنقض العهد. يعني لا يجوز قتالهم، يعني قتالهم قبل إيه؟ قبل إعلامهم بنقض العهد، ولا أن تتحرك الجيوش المسلمة من أماكنها حتى إلى الحدود قبل أن يعلموا إيه؟ أن الصلح قد انتهى. وقد حدث أن معاوية رضي الله تعالى حرك اللي كان بينه وبين قوم ممن يواليه في بلاد الشام عهد، فحرك الجيش المسلم حتى يكون على ايه؟ على اطراف حدود دولة الاسلام، ثم سيرسل اليهم ليعلموا. فعد ذلك من حضر خيانة ونقضا للعهد وغدرا، وابى ان يتابع الايه معاوية رضي الله تعالى عنه في هذا الامر، واستدل واحتج عليه بهذه: واما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. لابد أن ترسل أولا ثم تحرك جيوشك بعد ذلك، بعد أن يبلغهم ليه؟ أنك أصبحت غير ملتزم بالإيه؟ بالعهد، لأنه ظهرت لك قرائن ودلائل تدل على أن هؤلاء الكفار يبيتون بليل ويريدون يعني إيه؟ الخيانة والمكر والخديعة. وكذلك عقد الذمة ودفع الجزية، فتعريفه: الذمة في اللغة هي العهد، وهو الأمان والضمان. وعقد الذمة اصطلاحا هو إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة التي حكمت بها الشريعة الإسلامية عليهم. مش معنى يعني التزام أحكام الملة يعني نقول لهم صلوا واخد بالك أو زكوا أو حجوا، لا، ولكن الأحكام التي حكمت بها شريعة الإسلام على أمثال هؤلاء. الأصل في مشروعية عقد الذمة قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وفي حديث بريدة: ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فسلهم الجزية. يبقى هذه المرتبة الثانية بعد عرض الإسلام عليهم، فإن رضوا بالإسلام خلاص انتهت الحرب وصاروا إخوانا لنا ونقرهم على أموالهم وذراريهم وما بأيديهم، وصرنا نحن وهم سواء تحت حكم الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإن هم أبوا يبقى الأمير أمير الجيش هذا يقول لهم: إذا نقركم على ما أنتم عليه ونقوم بحمايتكم في مقابل أن تدفعوا إلينا مالا وهو الجزية. فإن أبوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فاستعن بالله عليهم وقاتلهم. أما من تؤخذ منه الجزية فتؤخذ الجزية من الرجال المكلفين الأحرار الأغنياء القادرين على الأداء، فلا تؤخذ من العبد لأنه لا يملك فكان بمنزلة الفقير، ولا تؤخذ من المرأة لأنها أصلا لا تقاتل، ولا الصبي ولا المجنون لأنهما ليس من أهل التكليف، ولا تؤخذ من المريض المزمن. واحد اصلا يعني هو اصلا مش من اهل القتال، يعني هو المقصد من الجزية يا اخوانا يعني ان يعني تنزع هذه العزة يعني الجائرة من الكافر، وان يعني يحس بالذل من ناحية، ثم هو يرغب في الاسلام من ناحية حسن المعاملة ومواساته في الملمات التي يعني تنزل به وتحل به. يبقى نوع من الترهيب وآخر من الترغيب، فبتغض شوكته وتغضض يعني شوكته التي يستعلي بها على أهل الإسلام، وفي نفس الوقت يفتح له الباب برغبته واختياره إن شرح الله صدره الإسلامي أن ترفع عنه هذه الذلة وأن يصير من أهل الحرية ومن أهل الإسلام فيعتزوا كاعتزازهم. ف أو لا بأس يعني إذا عقدت الذمة خلاص وجب على أهل الإسلام أن يقوموا بحماية هؤلاء وأن يعني يتركوهم وشعائر دينهم، لكنهم لا يظهرونها بين أهل الإسلام ولا يفشونها. وكذلك تؤخذ عليهم العهود والمواثيق ألا يفتنوا أحدا من أهل الإسلام ولا يقومون بدعوته إلى دينهم ولا يظهرون الفاحشة ولا شرب الخمر بين أهل الإسلام، وإنما إن فعلوا ذلك لأنهم يظنون أن هذا يحل لهم في دينهم فيتركون وأكل الخنزير ويتركون وشرب الخمر ويتركون والزنا فيما بينهم، لا نتعرض لهم في ذلك إلا إن تحكموا إلينا، كما حدث يعني في الحديث الصحيح حينما يعني قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لليهود حينما مر عليهم فوجدهم عليه الصلاة والسلام قد أركبوا رجلا وامرأة يعني مخالفين لبعضهما على حمار، وقد سودت وجوههم ويطوفون بهم في الشوارع. فقال: ما هذا؟ قالوا: يعني زنايا. قالوا: زنايا. يعني لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر يعني قال يعني التوراة أمرتكم بهذا؟ فقالوا يعني كثر في أشرافنا هذا الأمر فإيه؟ فاستبدلنا حكم الإيه؟ التوراة. وفي بعض الروايات أنه دعي بالتوراة لتقرأ لتكون الفصل في هذا الإيه؟ الأمر. فجاء رجل أعور وقرأ في التوراة ووضع يده على إيه؟ على آية الرجم. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك. فرفع يده فإذا آية الرجم تتلألأ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمهما. قال ابن عمر أو غير راوي الحديث: فرأيت الرجل يحنو على المرأة أو يجنأ عليها يقيها من الحجارة أثناء الرجم. وقال اللهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أشهدك أني أول من قد أقمت أمرك فيه. هناك طبعا أحكام كثيرة لأهل الذمة في حالة عقد يعني العقد لهم، يمكن أن تراجع في كتاب يعني أحكام أهل الذمة للإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، فقد أوفى في هذا الباب. وهناك بحوث يعني معاصرة للدكتور عبد الكريم زيدان وغيره في أحكام المستأمنين في ديار أهل الإسلام، فيمكن أن تراجع. فالمقصود في هذا الأمر أنه ليس كل أهل الكتاب يؤخذ منهم الجزية، ولكن إذا رضوا بدفع الجزية عن يد وهم صاغرون فهذا إنما يؤخذ من طوائف خاصة منهم، أن يكونوا رجالا، أن يكونوا من أهل البلوغ حتى يكونوا أهلا لحمل السلاح، وكذلك يكون عندهم القدرة والمكنة من دفع هذا الأمر. فحتى وإن كان رجلا بالغا لكنه فقير معدم هذا لا يؤخذ منه، أو رجلا كبيرا ولكنه مريض مرض مزمن لا يؤخذ منه، النساء والصبيان والمجانين لا يؤخذ منه، والشيخ الفاني على الصحيح لأن دماءهم محقونة فأشبهوا النساء. أما موجب عقد الذمة فيوجب هذا العقد مع الكفار حرمة قتالهم والحفاظ على أموالهم وصيانة أعراضهم وكفالة حريتهم وعدم إيذائهم ومعاقبة من قصدهم بأذى، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. المسألة الأخيرة مسألة عقد الأمان. يبقى احنا قلنا عقد الهدنة مع الكفار، عقد الذمة مع أهل الكتاب، عقد الأمان. فالأمان لغة ضد الخوف، ولا شك أن الأمن والأمان من نعم الله عز وجل على الناس، ولذلك كان مما امتن الله سبحانه وتعالى به على أهل مكة أن قال لهم عز وجل: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك لما لم يقم أهل مكة بشكر هذه النعمة أبدلهم الله عز وجل بإيه؟ بأضدادها. فقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اللي هي مكة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، كل الناس بتأتي إلى أسواق أهل مكة ويأتون للحج ويأتون للعمرة، يعني إيه تأتي الأرزاق تبعا إيه؟ طبعا لذلك: أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وإلى يومنا هذا تجد كل ما ينتج ويصنع ويعني ينبت في أي أرض من أرض الدنيا يعني تجبى ثمراته ويشبى خيره إلى إيه؟ إلى مكة. فيقول الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله، لم تؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم تقبل دعوته وهو شرف وعز لهم، فكفرت بأنعم الله، فكان من عقوبة الله عز وجل لهم، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولا شك أن من بركات التوحيد والإيمان أن صاحبه يرزق بالأمن في الدنيا والآخرة بحسب إيمانه وتوحيده. قال جل في علاه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما في الإصلاح فهو عبارة عن تأمين الكافر على ماله ودمه مدة محدودة. وأما مشروعية وأدلة ذلك فالأصل في مشروعية عقد الأمان قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أما ممن يصح فيصح عقد الأمان من كل أحد من المسلمين بشرط أن يكون عاقلا بالغا، فلا يصح من الطفل ولا يصح من المجنون، وأن يكون مختارا، فلو أمسك كافر بمسلم وأكرهه على أن يعقد معه عقد أمان لم يصح هذا العقد، فلا بد أن يكون مختارا. وكذلك لا يصح من سكران، قاعد بقى رجل كافر مع مسلم عاصي واخد بالك، فيشربون خف، فقال له ما تعمل لي عقد امان عشان ادخل بلاك وبتاع، فخلاص قال له التأشيرة اهيت وتعالى اتفضل، وهو تحت وطأة الايه السكر. وكذلك المغمى عليه، يبقى ان يكون هناك اختيار، وهذا الاختيار لابد يعني انه لا يصح من المكره لانه لا اختيار له في هذا الامر. وكذلك لا يصح من السكران لانه في غير عقله، ولا المغمى عليه لانه لا يدري ولا يعقل ما يقال. يصح من العبد على الصحيح ان يعقد لغيره امانا، فيصح من المرأة أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. في فتح مكة أمنت بعض أحمائها اللي هم أقارب زوجها يعني في مكة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تستره، فقام فركع 8 ركعات صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل عليها فقال: من؟ قالوا: أم هانئ. قال: مرحبا يا أم هانئ. فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي، اللي هو علي بن أبي طالب أخوها، أنه قاتل بعض أحمائي قد أمنتهم. فقال عليه الصلاة والسلام: قد أجرنا من أجرت يا أم يا أم هانئ. فإذا يصح من المرأة أن تؤمن كافرا. وكذلك يصح من العبد لقوله صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. يسعى بها أدناهم، يعني انظر إلى العبد، يباع ويشترى، ومع ذلك إذا كان هذا العبد مسلم يصح أن يؤمن رجلا من الكفار، لأنه من عباد الله المسلمين، وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أن أي إنسان في أقصى الأرض، طالما أن الديار تحت حكم واحد، فيصح منه في هذه الحالة أن يؤمن رجلا من الكفار. أما الأمان العام للمشركين فلا يكون إلا من الإمام أو من إيه أو من يعني إيه يوكله، والأمير يؤمن لأهل بلده. و أما الأمان الخاص فيكون من آحاد الرعية المسلمين لواحد من الأعداء، وأما الأمان العام فهذا من تصرفات إمام المسلمين لأن ولايته عامة وليس لأحد أن يفعل ذلك إلا بموافقته. ويقع الأمان بكل ما يدل عليه، بالقول مثل: أنت آمن، أو أجرتك، أو لا بأس عليك، أو إشارة مفهمة يعني كان يشير إليه بيده، يعني ما تخافش، يبقى خلاص عقد الأمان. وطبعا التأشيرات التي تعطى مثلا من السفارات للبلدان الإسلامية هذه تعتبر عقد أمان، ولذلك من يتعرض لهؤلاء الكفار بالقتل أو أخذ الأموال أو غير ذلك هذا حرام ولا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. وقد يقول قائل: إنهم يأتون فيفسدون ويشربون الخمر ويفعلون، يمكن أن يدفع هذا بطرق أخرى ويدفع شرهم قدر الإيه؟ الطاقة. أما أن يكون يعني جزاء هذا أن يقتلوا أو تنهب أموالهم فهذا لا يقره الشرع ولا يقوله أحد من أهل الاعتبار من العلماء. ويقع والمستأمن هو الذي يطلب الأمانة ليسمع كلام الله تعالى ويعرف شرائع الإسلام فتلزم إجابته للآية السابقة: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. أما حكم الأمان وما يلزم به فيلزم الوفاء بعقد الأمان، فيحرم قتل المستأمن أو أسره أو استرقاقه، وكذا الالتزام بسائر الأمور المتفق عليها في عقد الأمان، ويجوز نبذ الأمان إلى الأعداء إن خيف شرهم وخيانتهم. وطبعا هناك ولا شك مسائل يعني مشكلة بسبب هذا الوضع المعاصر في مسألة دخول الكفار في ديار المسلمين ووجود طوائف من أهل الكتاب في ديارهم، وأصبحت عقود الذمة أصلا غير موجودة يعني في كثير من الأحوال. ولما طلب بها نفر من العلماء قامت وسائل الإعلام عليهم يعني تنكر عليهم هذا الأمر، بل إن مثل الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله قال بأن طالما أن أهل الكتاب لا يدفعون الجزية لنا مثلا فلماذا لا يدفعون الزكاة كالمسلمين ويكون اسمها زكاة وفي حقيقتها تكون إيه؟ جزية. ولكن طبعا يعني هذه المسائل تحتاج إلى يعني كلام من أهل العلماء مع مراعاة الواقع، لأن كل هذا الموجود استثناء يعني ويعني حالات غير مسبوقة في يعني عصر الأمة الزاهر التي كانت الأشياء تسمى بمسمياتها الصحيحة، وكان شرع الله عز وجل ظاهرا، وكان الناس يرجعون إليه في كل شؤونهم. وهذا ما تيسر يعني جمعه سريعا في هذا الباب، وما أحب أن أوصي إخواني به في نهاية مطافنا هذا السريع حول هذا الباب الماتع، باب الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. أقول أيها الإخوة الأحباب الفضلاء: تعلموا العلم فإنكم لا تدرون متى تحتاجون إليه. فلا شك أن العلم هو الضوء والمصباح العظيم الذي ينير لك دربك، والذي يجعلك تؤدي العبادة وأنت مطمئن رابط الجأش، تعرف أين تضع هذه القدم وكيف ترفعها. الأمر الثاني: دع نفسك وهواها، وكن دائما وأبدا خلف النصوص وخلف أهل العلم الراسخين، ولا تدخل أنفك فيما لا تحسنه يا عبد الله، لا سيما في مسائل أنت لن تسأل عنها، وإن جهلتها لن تعود عليك بالضرر. فإننا نرى كثيرا من طلبة العلم ممن يعني إيه لم ترسخ أقدامهم يفتون في مسائل ويتعرضون لها، وهي يعني إيه يعني قد يتوقف فيها العلماء الكبار، أنها تحتاج إلى نظر وإلى يعني تدبر وإلى تمهل وتؤده، فتجد طالب العلم يشترئ عليها فيأتي بأقوال شاذة يعني غير معروفة، أو يعني لم يجري عليها عمل العلماء ولا يعني حكم الحكماء. فرجا لطالب العلم أن يلزم غرز العلماء وألا يسبقهم في القول والفعل، وأن يكون خلفهم، وأن يعني لا يتعجل الكلام في مسائل هو لا يحسنها، وألا يجعل نفسه مفتيا لنفسه فيما يعلم أن نفسه له فيها هوى، لأن هذا يضر بالإنسان كثيرا. وأرى أن ينشغل طالب العلم بما يعود عليه بالنفع العملي والعلمي حتى يعني يكون قد أدى المستطاع، وما لا يستطيعه فإن الله عز وجل لا يؤاخذه عليه، أما أن يترك ما هو واجب عليه وأن يلهث يطلب الرواء من هذا الثرى وهذا السراب فإنه يضيع عمره ولا يحصل خيرا. ونحن نرى أنه لا زال هناك شوط بعيد ينبغي للناس أن يسيروا فيه، وأن يعني هذه الأمة تحتاج إلى تربية يعني وجهد جهيد لإعادتها مرة أخرى إلى هدي الكتاب والسنة والتزام أحكام الشرع. فنحن شرقنا وغربنا وبعدنا كثيرا عن شرع الله عز وجل، فهذا الخلط في العقائد وهذا الابتداع في العبادات وتلكم مخالفة السنة وهذه المعاملات الفاسدة الكاسدة وهذه الأخلاق المرزية يعني السيئة السافلة قد أحاطت بكثير من أهل الإسلام. هذا كله يا عباد الله يحتاج إلى إقامة العبودية لله عز وجل وتصحيح المنبع الأول، وأن ننهل من علم الكتاب والسنة وأن نعمل بهما قدر الطاقة وأن ندعو الناس جميعا إلى هذا الخير وألا نفرط فيه، ومع الصبر ومع التزام طريق الأنبياء يأتي الخير ويأتي الظفر. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني في نهاية حديثنا أن يعني يرزق الله سبحانه وتعالى هذه الأمة أهل الرسوخ في العلم من العلماء، ما أمس حاجتنا إلى هؤلاء الذين يكفون الناس المؤنة ويحولون بينهم وبين مخالفة الشرع ويعني يفتون الناس في نوازلهم. ولكن هذا يحتاج إلى كثرة من الدعاء وأن يبذل طلبة العلم يعني جهدهم ووسعهم وطاقتهم حتى يصطفي الله سبحانه وتعالى منهم علماء ربانيون يقيمون الناس ويعلمونهم صغار العلم قبل كباره. ما أحوجنا إلى هذا العالم الذي تخضع له الأعناق والذي ينتهي إليه المختلفون فتحل كثير من إشكالياتنا. هذا والله يعني نعمة عظيمة، نحن أحوج ما نكون إلى أن نتذلل لربنا حتى يفيض علينا من خيره ويرزقنا هذا الصنف من العلماء الذي يكون رحمة بالخلق والذي يكون صمام أمان حتى لا ينفلت الناس ويأتوا بأشياء تضيع فيها الجهود وتذهب فيها المجهودات ولا يحصل الناس منها خيرا، وإنما يعودون بعد أن أهدرت دماء وبعد أن أنفقت أموال وذهبت أعمار ثم لم نحصل خيرا فنندم على ما فات. ولكن ولا تحين مندم، إن الأمة الآن أمس حاجة يعني تكون إلى أهل العلم أهل الرسوخ، وكذلك تحتاج إلى كل سعي من طلبة العلم والدعاة وعموم أهل الإسلام أن يعودوا إلى الله عز وجل وأن يلتزموا هذا الشرع الحنيف وأن يتمسكوا بأهداب السنة وأن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر وأن يتراحم الخلائق فيما بينهم وأن يكف الإنسان أذاه عن إخوانه، فإن وجد خيرا شارك فيه وإن وجد شرا ابتعد عنه ولا يضره بعد ذلك مخالفة المخالفين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يستر عيوبنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.